السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الخامس من لقاءات شرح قسم الصيام من كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا الكلام على الصوم المكروه والصوم المحرم. قال: الصوم المكروه والصوم المحرم. المكروه معناه ما طلب الشارع تركه، والمحرم معناه ما طلب الشارع تركه. الفرق بينهما أن المكروه طلب الشارع تركه لا على سبيل الحتم والإلزام، والمحرم طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام. المكروه يثاب تاركه ولا يثاب ولا يعاقب فاعله، والمحرم يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وينبه العلماء على مسألة في الترك بالنسبة للمكروه وبالنسبة للمحرم، وهو مسألة الامتثال. لماذا تركت المكروه ولماذا تركت المحرم؟ ما هو الدافع الذي جعلك تتركه، تترك الحرام أو تترك المكروه؟ فإن كنت تركته لله تثاب، وإن كنت تركته لغير الله لا تثاب. هذا في المكروه وفي المحرم سواء. الترك إذا كان امتثالا من أجل الله تبارك وتعالى، من أجل أن الله نهاك، من أجل أن رسول الله نهاك، فلك في ذلك ثواب، وإلا فلا ثواب. واعتبر في هذا بقصة يوسف، فإنه لم يقع في الفاحشة حاشاه، وامرأة العزيز لم تقع كذلك. لكن فرق بين هذا الترك وهذا الترك. فالترك إذا كان لله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه من عبادنا المخلصين، هذا إيه؟ هذا يثاب، وغيره لا يثاب، بل ربما يعاقب، يعاقب على عزمه وإصراره، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، وقبل ذلك وراودته، كل هذا الإيه؟ كل هذا العزم والإصرار عليه عقاب. قال: الصوم المكروه والصوم المحرم. وهذان نوعان، المكروه والمحرم، من أنواع الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية خمسة: هي الوجوب مقابله الحرام، الندب مقابله المكروه أو المندوب مقابله المكروه، والمباح. ومر معنا قبل ذلك الوجوب والندب، وهذان المكروه والمحرم. وبهذا نعلم أن الصوم تعتريه الأحكام الأربعة. ممكن الصوم يبقى واجب زي رمضان، وممكن يبقى مندوب مثل عرفة، وممكن يبقى مكروه كما سيأتي معنا في إفراد يوم الجمعة، وممكن يبقى حرام، وحرام هذا قسمان كما سيأتي معنا ذلك إن شاء الله. الصوم المكروه. يقول: إن الإنسان عبد لله تعالى، ولله عز وجل أن يتعبده بما شاء، فيتعبده بالصوم كما يتعبده بالفطر. أنت عبد لله يتعبدك بافعل، فيكون الواجب عليك أن تفعل أو المندوب في حقك أن تفعل، ويتعبدك بلا تفعل فيكون الواجب في حقك لا تفعل أو المندوب في حقك ألا تفعل. فأنت عبد في الفعل والترك تتبع، فأنت عبد في الفعل والترك تتبع أوامر الله في الفعل وتتبع نواهي الله في الترك. قال: وليس لابن آدم أن يعترض ولا أن يعارض، وكل ما يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الشيخ عاد بنا إلى الدرس الأول الذي تكلمنا فيه عن هذه المسألة، وهو أيضا الدرس الأول الذي يعلمنا الله تبارك وتعالى إياه في سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن. قال: والصيام المكروه هو الذي يترتب على تركه الثواب إذا تركه لله كما قلنا، ولا يترتب على فعله ثواب ولا عقاب. ما فيش عقاب ماشي، التانية صعبة، حرم الثواب، حرم الثواب، ففاعل المكروه يحرم من الثواب. هذه واحدة. الثانية أنه الآن قريب من الحرام، لأن المكروه هذا حريم بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للحرام، فيوشك أن يقع في الحرام. قال: ومن الصوم المكروه إفراد يوم الجمعة بالصوم. الجمعة هي عيد المسلمين، ولذلك جاء الشرع بالنهي عن صيامها، وهو نهي للتنزيه، نهي للتنزيه، يعني مكروه صيامها، مكروه. قال: واحد، إفراد يوم الجمعة بالصوم، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. طب هو نهى عن صومه لأنه يوم عيد، نعم هو يوم عيد بالأعمال الصالحة الكثيرة الحسنة الخيرة التي فيه، والصائم يضعف عن القيام بها، ها، مثل ما قلنا في الحج في عرفة لا يصوم. ففي يوم العيد هذا أعمال تشبه أعمال يوم عرفة، يطلب الإقبال عليها بهمة ونشاط. تخيل بقى أن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أنك ستضعف في هذا اليوم عن أداء هذه الأعمال على الوجه الأكمل، على الوجه المطلوب، فلذلك يقول لك إيه؟ يقول لك صم يوما آخر، بدل ما هو يوم واحد لا يومين، علشان يجيب ثواب هذه الأعمال. إفراد يوم الجمعة بالصوم، كأنهما يعني متكافئان، يوم الجمعة بالأعمال اللي فيه أو يومين صيام. طيب ما أنا أفطر يوم الجمعة وأعمل الأعمال الواردة فيه. قال: اثنين، إفراد يوم السبت بالصوم. ويوم السبت ده عيد اليهود، ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. إفراد يوم السبت العادي اللي هو في أي يوم من أيام السنة إلا ما وافق إيه؟ مثلا عاشوراء، الثلاثة أيام البيض، قابله استحباب، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. قال وكذلك قال العلماء يكره إفراد يوم الأحد بالصوم، لما نظر فوجد إن يوم الجمعة عيد المسلمين ويوم السبت عيد اليهود وقلب يوم الأحد وهو عيد النصارى، كذلك يكره إفراد يوم الأحد بالصوم لأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد، لكن لا يكره جمع السبت مع الأحد في الصيام لأنه لا يعظمهما أحد مجتمعين. يمكن يجمع التلاتة، جمعة سبت حد، ممكن يجمع الاثنين الجمعة والسبت، السبت والحد، يمكن أن يجمع الخميس مع الجمعة، فلا يصوم يوما من هذه الأيام منفردا عن يوم قبله أو يوم بعده. قال روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، يقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم، لكنه صلى الله عليه وسلم يصوم اليومين. إذن إفراد يوم الجمعة بالصوم، إفراد يوم السبت بالصوم، ثلاثة الصيام الدهري. قال وهذا خاص بمن خاف بهذا الصيام أن يلحقه ضرر أو يفوت حقا لغيره، أن صيام الدهر معناه أن يسرد الإنسان الصيام فلا يفطر في يوم من الأيام، اللهم إلا الأيام التي يحرم صومها التي سننبه عليها الآن. فيترك هذه الأيام التي يحرم صومها ويصوم ويصوم كل ما عداها، فكأنها يبقى حياته صائمة. قال وهذا خاص بمن خاف بهذا الصيام أن يلحقه ضرر أو يفوت حقا لغيره، عندئذ يكون مكروها أن يصوم، كما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يضيع حق أهله وقال له إن لأهلك عليك حقا. قال روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فقال سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فذكر أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يبقى إذن هذا الصوم مكروه في حق من خاف أن يلحقه ضرر أو يفوت حقا لغيره. قال أما من لم يضر به صيام الدهر ولم يفوت عليه حقا لأحد فإنه لا يكره له بل يستحب، لأن الصوم من أفضل العبادات، لكن طبعا هيكون في المرتبة الثانية وليس في المرتبة الأولى. تخيل يعني الآن أنت ستصوم مثلا من جملة الأيام السنة كاملة إلا خمسة أيام أو ستة أيام، ومع ذلك تكون في المرتبة الثانية. من الذي يأتي في المرتبة الأولى؟ الذي يصوم يوما ويفطر يوما، اللي صام نصف المدة هو اللي هيبقى أعلى منك، هو دون صيام يوم وإفطار يوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود. فده أحب الصيام وأفضل الصيام وخير الصيام، إن الإنسان يبقى يوم ويوم. أما السرد لا، لأن السرد يخرج عن مقصود الشرع من مسألة الصيام. لكنه على كل حال كما قلنا مستحب إذا لم يفوت على الإنسان حقا لأحد ولم يضر به. ثم انتقل إلى الصوم المحرم فقال: الصوم المحرم. عندنا محرم مع الصحة ومحرم مع عدم الصحة. محرم مع الصحة يعني أن فاعله يأثم وصومه صحيح، الصوم صحيح وفاعله يأثم. والمحرم مع عدم الصحة صاحبه يأثم وصومه غير صحيح. فأما الحرام مع الصحة وهو صوم الزوجة بدون إذن زوجها، هذا إيه؟ هذا مثال صوم الزوجة بدون إذن زوجها. وبقية الأمثلة التي ذكرها هي من الباب الإيه؟ الثاني، محرم مع عدم الصحة. قال: يحرم صيام الأيام التالية: واحد، صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر اللي هو أول يوم من شهر شوال بعد رمضان مباشرة ما ينتهي، وعيد الأضحى اللي هو يوم 10 من شهر ذي الحجة بعد عرفة مباشرة. اليومين دول من الأيام الإيه؟ التي يحرم صومها. قال: ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، ولا يكون هذان اليومان جائزين لمن يصوم الدهر، لا، حتى الذي يصوم الدهر فإيه؟ فإنه يفطر. صوم أيام التشريق الثلاثة، قال: واحد، صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى. اثنين، صوم أيام التشريق الثلاثة، وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى، يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. الثلاث أيام دي اسمها أيام التشريق، كانوا يشرقون، أيام التشريق كانوا يشرقون فيها الإيه؟ اللحم، يقطعونه وينشرونه من أجل أن يجففوه. في هذه الأيام الثلاثة، وهي نفس الأيام اللي فيها الإيه؟ اللي فيها رمي الجمار. قال: وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى، يوم تاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد، كما قلنا يوم 11 و12 و13. قال: ودليل تحريم صومها ما رواه مسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب، ليست أيام صيام. وأيام منا أيام أكل وشرب. وروى أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. وبعض العلماء يستثني الحاج اللي هو وجب عليه صوم في الحج، فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. يستثني، يقول مثلا المتمتع اللي هو في أشهر الحج عمل عمرة وبعدين تحلل وبعدين عمل الحج، واجب عليه يصوم هناك 3 أيام، ولما يروح يصوم 7 أيام، صوم 10 أيام. ده الكلام ده لو هو مش قادر على إنه هو يذبح، فهذا استثناء، ممكن يصوم 3 أيام غير أيام التشريق. طب لو احتاج أيام التشريق يصومها، لو صام مثلا يوم 6 و7 و8 بعد الإحرام، 8 7 و8 و9 ماشي. طب ما الحقش يصوم يوم إيه؟ 11 و12 و13 يجوز له، لكنها بالنسبة لعموم المسلمين ولمن لم يكن مثل هذا الشخص، مثل هذا المتمتع كما قلنا في المثال، يبقى ده إيه؟ ده له أن يصوم ومن سواه لا يصوم. الصوم المحرم صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، 2 صوم أيام التشريق الثلاثة، صوم أيام التشريق الثلاثة، 3 صوم يوم الشك، قال وهو يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان، حيث يشك فيه الناس هل هو من شعبان أو من رمضان، حدث شك، حدث لغط، ولم يعرف الناس هل هو من شعبان أو هو من رمضان. قال وحيث لم تثبت رؤية الهلال فيه وأنه من رمضان فلا يجوز صومه، مع أن احنا تأكدنا أنه الآن من شعبان، تأكدنا بمعنى لم نرى الهلال فلم يجب علينا، لكن الشك موجود. قال فلا يجوز صومه بل ينبغي اعتباره يوما متبقيا من شعبان ويحرم صومه. قال ودليل تحريم صيامه ما رواه أبو داود والترمذي وصححه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأحيانا العلماء يعبرون هنا بكلمة مكروه، يقول صوم يوم الشك مكروه، والمقصود إنه هو حرام، أو مكروه كراهة التحريم، لكن مش معنى مكروه إنه يجوز أن يصومه يعني تركه على سبيل التنزيه. فإن عمارا يقول من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم معنا يخرج منه الصوم الواجب، من عليه صوم واجب، من له صوم معتاد، من له إيه؟ صوم معتاد، فهذا إيه؟ أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بقوله لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وسيأتي التنبيه على هذا الآن. يبقى الصوم المحرم صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، صوم أيام التشريق الثلاثة، صوم يوم الشك 4، صوم النصف الثاني من شعبان، صوم النصف الثاني من شعبان. قال ودليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يبقى صوم النصف الثاني من شعبان من يوم 16 إلى نهاية الشهر. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فهو نهي. وعند ابن ماجة أو ابن ماجة إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، يبقى يوم 16 17 18 إلى يوم 29 أو 30 صوم النصف الثاني من شعبان. قال لكن تنتفي حرمة صوم يوم الشك والنصف الثاني من شعبان، يعني أيضا تنتفي حرمة النصف الثاني من شعبان إذا وافق عادة للصائم، هو عنده سنة معتادة زي كل 2 وخميس بيصوم، زي إن هو يصوم يوما ويوما، زي إنه هو يصوم شعبان كله أو إلا قليلا. إذا وافق عادة للصائم هنا له أن يصوم، أو كان الصوم واجبا، دي حالة ثالثة، إذا كان الصوم واجبا يوم من أيام رمضان الفائت، يوم قضاء، يوم نذر، هكذا. قال أو وصل صيامه بما قبل النصف الثاني من شعبان، كان صايم يوم 15 وهيضيف إليه يوم 16، فده له إن هو يصوم يوم 16، وله بعد كده إن هو يصوم 17، وإذا صامه يصوم 18، وهكذا، فيكون على الوصال. روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وده يدخل فيه من وافق عادة ومن وصل صيامه. وبهذا نكون قد انتهينا من الأنواع التي ذكرها في الصوم المكروه والصوم المحرم. ثم قال: الاعتكاف. قال تعريفه: الاعتكاف في اللغة الإقامة على الشيء والملازمة له، الإقامة على الشيء والملازمة له. ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ الإقامة على الشيء والملازمة له، وشرعا اللبس في المسجد بنية مخصوصة، اللبس في المسجد بنية مخصوصة، ولذلك يقولون فيه أيضا مكث مخصوص لشخص مخصوص في مكان مخصوص بنية مخصوصة. وهذا التعريف وهذا يشملان أركان الاعتكاف، فيه النية وفيه اللبس وفيه المعتكف وفيه المعتكف. قال: دليل تشريعه، والأصل في مشروعية الاعتكاف، إذا الاعتكاف مشروع، والأصل في مشروعية الاعتكاف قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. مشروع، مطلوب، مطلوب، وسيأتي معنا مطلوب فعله على أي إيه؟ على أي نحو. قال: والأصل في مشروعية الاعتكاف قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولم يدعها صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات إلا مرة، فعوضها في اليوم في العام الذي بعده فاعتكف 20. قال: ثم اعتكف أزواجه من بعده، لم يكن خاصا بزمانه صلى الله عليه وسلم، إنما هو ممتد، فهو له وللمسلمين معه في عهده وإلى قيام الساعة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال: والاعتكاف من الشرائع القديمة التي كانت معروفة قبل الإسلام، يعني مما يدخل في كل الشرائع السابقة. قال: بدليل قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقد رويت له فضائل في السنة. قال: حكمة تشريعه. ما هي الحكمة من وراء تشريع الاعتكاف؟ وهي حكم كثيرة جليلة، أشار في هذه السطور إلى بعضها. قال: لابد للمسلم بين الفينة والفينة من الوقت إلى الآخر من محاولة لكفكفة النفس عن شهواتها المباحة، كفكفة بمعنى كف، منع، إمساك، وحبسها على طاعة مولاها. يحبس الإنسان نفسه وأعضاءه يقيم على الطاعة، والتفرغ لعبادته ألا يزاحمه شيء آخر في هذه العبادة، كي ترتاض بحب الله تعالى فتسمع وتطيع وتذعن وتنقاد، وإيثار رضاه على ترك ما هو محرم من شهواتها وضار من أهوائها، سواء وصل إلى درجة المحرم أم لا، بس من أجل أنها تتعود فعلا على هذا، يمنعها من ما هو مباح من أجل أن تمتنع عما هو حرام أو فيه شبهة. قال: والنفس أمارة بالسوء، كما قال تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، ودي نوع. إن ولا أقسم بالنفس، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهذا نوع. ويا أيتها النفس المطمئنة، هذا نوع ثالث، وهذا ترتيبها في الصعود، وجاءت بهذا الترتيب في القرآن بحسب القراءة من البقرة إلى الناس. قال: والنفس أمارة بالسوء تواقة إلى المعاصي، تشتاق وتهرع إلى المعاصي، تسرع إليها. قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومخامرة الدنيا، كون الإنسان دائما موجود مختلط بالدنيا يعايشها ويتصل بها اتصالا مباشرا، يزيد من إقبالها عليها وطلبها لها. قال: وهيهات أن يمنعها من ذلك أو يردعها عنه إلا تربيتها في مثل تلك الخلوات على حب الله تعالى والكف عن محارمه، نوع من أنواع العزلة، وقت من أوقات العزلة التي لا خلاف فيها، بل هي مطلوبة بإجماع. قال: فمن ثم، من هنا شرع الاعتكاف، طلب الشارع منا الاعتكاف ليكون سببا لجمع الخاطر من الشتات والتعلق بالملذات والشهوات، وتصفية القلب، يخلص الإنسان قلبه خلال ذلك مما يعلق به من الإيه، من الأشياء الثلاثة: محرم والشبهات والفضول، وتربية النفس على الزهد بالشهوات المباحة. عندنا الزهد في أصفى تعاريفه من المؤاخذات هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أن يترك الإنسان ما لن ينفعه في الآخرة. جعله الإمام أحمد ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن يزهد في الحرام، والدرجة الثانية أن يزهد في فضول المباح، فضول الحلال، والثالثة أن يزهد فيما سوى الله. قال: والتعالي بها عن المخالفات والآثام، ويدخل في ذلك الحرام والمكروه. فهذه حكمة التشريع، ومن ذاق عرف، يخرج منه الإنسان تواقا لفعل الطاعة من الواجب والمستحب، نافرا من الحرام والمكروه. حكم الاعتكاف، قال: الاعتكاف سنة في كل وقت. عرفنا أنه مشروع، مشروع يعني مطلوب، مطلوب فعله. طب على أي نحو مطلوب فعله؟ على سبيل الاستحباب، فهو سنة، وهو سنة في كل وقت، استطيع الإنسان أن يفعله في يوم من الأيام غير رمضان، وإن كان مشهور عند الناس أنه في رمضان، لا، هو في كل وقت، في جزء من الوقت كما سيأتي معنا الآن، بين مغرب وعشاء وبين فجر والشروق. الاعتكاف سنة في كل وقت، وهو في شهر رمضان أشد استحبابا، وقد وردت آيته هذه: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، مع آيات الصيام عقب ذكر رمضان. قال: وفي العشر الأخير منه آكد، سنة مؤكدة كما كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتركه إلا أن ينزره على نفسه فيصبح واجبا، ممكن يترقى إلى الوجوب بأن يفرضه الإنسان على نفسه، يوجبه على نفسه، يجعله على نفسه واجبا. وبناء على ذلك فإن الاعتكاف قد تكون له ثلاثة أحكام: الأول الاستحباب، وذلك في مطلق الأزمنة كما قلنا في كل وقت مستحب. الثاني السنة المؤكدة، وذلك في العشر الأخير من رمضان، آخر عشر أيام، قد اعتكف النبي العشر الأول من رمضان من واحد إلى عشر، ثم اعتكف العشر الوسطى من عشر العشرين، ثم اعتكف من عشرين إلى آخر الشهر. كل ذلك يطلب صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، إلى أن هداه الله عز وجل إلى أنها موجودة في العشر الأواخر. ما تطلب أمامك، هكذا كان يقول له جبريل، إلى أن استقر على العشر الأخير. قال: الثاني السنة المؤكدة، وذلك في العشر الأخير من رمضان. وحكمة تأكده في العشر الأخير من رمضان إنما هي طلب ليلة القدر، من أجل أن يصادف ليلة القدر، فإنها أفضل ليالي السنة، أفضل ليلة على الإطلاق. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة واحدة خير من هذا العدد الكبير، قال أي خير من العمل في ألف شهر، 83 84 سنة ليس فيها ليلة القدر. وجمهور العلماء على أنها في العشر الأخير من رمضان، وهنا ننبه تنبيها إن ورد في السنة أنها في الوتر، أنها في الإيه؟ في الوتر، وورد كذلك أنها في غيره، ورد أنها في 23، ورد أنها في 21، وهكذا الوتر، وورد العكس كله، العكس كله مثل الوتر بالضبط، 22 24 26 28 30 آخر ليلة من رمضان. وورد تعيينها في بعض الأيام، ومنها أيام زوجية، أيام شفعة. فالإنسان من أجل أن يصيبها يقينا ولا يضع عبادته كما يقولون على المحك، هو يصوم، يعتكف العشرة كلها، يتحرى في العشرة كلها، يجتهد في العشرة كلها، يجد في العشرة كلها، ولا ولا يعتمد على فكرة الأوتار دون الأشفاع، أو على أوتار بعينها، يجتهد في الكل. ويعني ما أقرب الأمر إن كان اجتهاد في عشرة أيام يصيب به ليلة، بل كانوا يقولون يعني فيما هو أشد من هذا. والتنبيه الثاني في هذا المقام إن الإنسان لو قال مثلا إنها كما بعض الناس يفعل يوم 21 أو يوم 23 مثلا وفاتت، طب ما أدراك أنك كتبت في أهلها؟ أنت محتاج أنك أنت في كل ليلة تجتهد من أجل أن تكون من عتقاء الله تبارك وتعالى. فالعتق عند الله عز وجل لا يقف على حد ليلة القدر فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله في كل يوم من رمضان عتقاء، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. قال: وجمهور العلماء على أنها في العشر الأخير من رمضان، يبقى يصادفها المعتكف. قال: الثالث يعني من الأحكام الوجوب، وهذا في حالة النذر. وفي أحكام أخرى يعني فيها مكروه، وفي حرام مع الصحة، وفي حرام مع عدم الصحة، لكن نقتصر على ما قال. قال: شرط صحة الاعتكاف، وإنما يصح الاعتكاف بشرطين أساسيين. قال: الشرط الأول النية، وذلك واضح من قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هنا النية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الأول النية، وذلك عند ابتدائه، بأن ينوي المكسى في المسجد مدة معينة أو مدة وجوده للتعبد تحقيقا للسنة، كده يبقى إيه؟ أخذ الإيه؟ الثواب. فلو دخل المسجد لغرض دنيوي، عمل من الأعمال أو يحدث من يشاء، أو لم يخطر في باله أي قصد، لم يعتبر لبسه في المسجد اعتكافا شرعيا، لابد من النية، لأن هذا إيه؟ قصد. الشرط الأول النية. الشرط الثاني اللبس في المسجد، مش مجرد إن هو عبر مرة اجتاز، لا، اللبس في المسجد. قال: وينبغي أن يستمر اللبس إلى مدة تسمى في العرف اعتكافة، اللي هو اللبس فوق الطمأنينة، فعلى الأقل يقف قليلا قبل ما يمر، فكيف بأوقات كبيرة وكثيرة يتواجد فيها الناس في المسجد وينسون هذه الإيه؟ هذه الشعيرة الطيبة. قال: ويدخل في هذا الشرط شروط جواز اللبس في المسجد، وهي الطهارة من الجنابة، والطهارة من الحيض والنفاس، وخلو الثوب والبدن من نجاسة يحتمل أن يتلوث بها المسجد. وكده الطهارة، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية من النجاسة، وكذلك من الجنابة والحيض والنفاس. وهي الطهارة من الجنابة والطهارة من الحيض والنفاس، ممكن نجمعهم في اسم الطهارة عن الحدث الأكبر. وخلو الثوب والبدن من نجاسة يحتمل أن يتلوث بها المسجد. قال: فإن خرج من المسجد لغير عذر انقطع اعتكافه، أي بطل. أما إذا خرج لعذر وعاد لم ينقطع، وكان في حكم المتتابع. هذا ولا يشترط لتحصيل سنة الاعتكاف الصوم، ولكن يسن، ولذلك يأتي معنا إن شاء الله في سنن الاعتكاف أو آداب الاعتكاف. يبقى أنا لابد من أن أنوي، ولابد من أن ألبس في المسجد، أمكث بعض الوقت. وكذلك من الشروط أن يكون في مسجد، ما يبقاش مثلا في مصلى أو في رباط، لا، في مسجد. مسجد يعني إيه؟ مسجد يعني هو مسجد دائما. أما المصليات اللي هي ملك الأصحابها وسمحوا للناس إن هم يصلوا فيها، وفي أي وقت ممكن يزيل المصلية ويجعلها شيئا آخر، لا، دي مصلية لا تأخذ أحكام المسجد. أن يكون في مسجد. وكذلك العقل والإسلام، هذه من الشروط: الإسلام، العقل، النية، اللبس في المسجد، أن يكون ذلك اللبس في مسجد. ثم قال: الاعتكاف المنذور، وهو النوع الثالث من أنواع الاعتكاف المذكورة. فإن نذر اعتكاف مدة معينة على سبيل التتابع، الأعتكف أسبوعا مثلا، ونذر هذا صار واجب عليه، ولم يجز له الخروج من المسجد إلا لحاجة، كقضاء حاجة احتاج إلى أن يتبول يتغوط ووضوء ونحو ذلك، فإن خرج لذلك لم يحرم ولم ينقطع تتابع اعتكافه. أما إن خرج لغير عذر كنزهة وكأمر غير ضروري حرم عليه ذلك، ده في الاعتكاف المنذور، وانقطع تتابع اعتكافه، وكان ناوي يعتكف أسبوع ووجب عليه استئناف الاعتكاف، يعني يبدأ الاعتكاف من أول الوقت مرة أخرى، يحسب لنفسه أسبوع من جديد. قال: ولو نذر أن يعتكف وهو صائم لزمه ذلك، لزمه ذلك، لأنه أفضل، فإذا التزمه بالنذر لزمه، هو جائز هو فاضل، ولو هو التزمه بالنذر يلزمه، لا يبرأ من نذره إلا إذا اعتكف وهو صائم. قال: ولو عين الناذر لاعتكافه مسجدا من المساجد، ألا لم يتعين، وصح له أن يعتكف في غيره، وإن كان ما عينه أولى من غيره إلا المسجد الحرام. لو قال اعتكف في مسجد التقوى يبقى يعتكف في مسجد التقوى أولى. طب ولو قضاه في مسجد الرحمن مفيش مشكلة. طب لو أنه نذر المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف، المسجد الأقصى، قال: فإنه إذا عين واحدا منها تعين لزيادة فضلها وتضاعف أجر العبادة فيها. في الحالة دي يلزمه إنه يروح المسجد الحرام، إنه يروح المسجد النبوي الشريف، إنه يروح المسجد الأقصى. ثم قال: لكن يقوم المسجد الحرام مقامهما. ممكن يعتكف إذا نوى المسجد النبوي أو نوى المسجد الأقصى، فممكن يقضي مكانه ويغني المسجد الحرام. قال: ولا عكس، ما ينفعش المسجد النبوي يغني مكان المسجد الحرام، ولا المسجد الأقصى يغني مكان المسجد الحرام، ولا المسجد الأقصى يغني مكان المسجد النبوي، لأنه كل واحد مما لا يغني أقل في الثواب والمضاعفة من الآخر، وكل واحد يغني هو أعلى في الثواب والفضل من الآخر. قال: لكن يقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس، ويقوم مسجد المدينة مكان المسجد الأقصى ولا عكس أيضا. ثم قال: آداب الاعتكاف. يستحب للمعتكف الاشتغال بطاعة الله تعالى، مش بس هو يحبس نفسه، لا، ويستثمر وقته، يستثمره في أنواع الطاعات. وقد ذكر هنا بعضها، فقال: كذكر الله تعالى وقراءة القرآن ومذاكرة العلم، لأنه أدعى لحصول المقصود من الاعتكاف، المقاصد اللي احنا بيناها لما تكلمنا عن حكمة التشريع. فممكن الذكر، وممكن القراءة، وممكن مذاكرة العلم، وممكن الدعاء، وممكن العبادة بكل أنواعها عموما يعني. يبقى من آداب الاعتكاف هذا الأدب. 2، الصيام. قال: فإن الاعتكاف مع الصيام أفضل وأقوى على كسر شهوة النفس وجمع الخاطر وصفاء النفس، اللي هو تحقيق حكمة التشريع وسر السنية. والكلام ده طبعا في رمضان متحقق، لكن الإشارة إلى غير رمضان. لو اعتكف في غير رمضان فيبقى يعتكف يوما كاملا ويضيف إليه الليلة ويصوم أثناء النهار. 3، أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع. في فرق بين المسجد والمسجد الجامع. مسجد هو خالص المسجدية، مسجد دائما أبدا، لكن في مساجد لا تقام فيها الجمعة، ويحتاج الإنسان أن يخرج يوم الجمعة فيذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة، إضافة إلى أنه في العادة سيكون مسجدا صغيرا، وممكن يكون يعني إمامه مفضول، والجماعة التي تأمه صغيرة، فهي كذلك جماعة مفضولة أفضل منها الجماعة في المسجد الجامع. قال: أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع وهو الذي تقام فيه الجمعة. 4، ألا يتكلم إلا لخير، فلا يشتم ولا ينطق بغيبة ونميمة أو لغو من الكلام، يعني أن يترك المكروهات وأن يترك اللغو فضلا عن الحرام. الغيبة والنميمة والشتم حرام. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رغم إن القسمة 3، أن يقول خيرا، أن يقول شرا، أن يقول ما ليس بخير ولا شر. فقال له ينطق إمتى؟ قال له في حالة واحدة بس، إذا كان سيقول خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يصمت في الحالتين التانيين. إذا أراد أن يقول الشر يصمت، وإذا لم يكن الذي سيقوله خيرا ولا شرا برضو يصمت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا أيضا من جملة ما يستدل به في هذا المقام. قال مكروهات الاعتكاف: واحد، الحجامة والفصد. دي مكروه، مكروه يعني يثاب الإنسان إذا ترك هذه الأشياء. طبعا إذا احتاج إليها فعلها. فمعروف، وقدمنا هذه القاعدة، المكروه أو الكراهة تزول لأدنى حاجة. الحجامة والفصد، هذا إذا أمن من تلويث المسجد بالدم. قلنا الحجامة بتبقى في اللحم والفصد بيبقى في العروق. إذا أمن من تلويث المسجد، أما إذا خشي تلويثه حرم عليه. يبقى مكروه لو ما فيش تلويث للمسجد، في تلويث هيبقى إيه؟ حرام. اثنين، الإكثار من تعاطي صنعة من الصنائع كنسج الصوف والخياطة وغيرهما والبيع والشراء، وإن قل هذه كلها من مكروهات الاعتكاف. يعني من حيث الاعتكاف ممكن يبقى الشيء نفسه حرام لذاته. ثم قال مفسدات الاعتكاف. كلمة مفسدات يعني مبطلات، والفاسد والباطل بمعنى واحد، فاسد والباطل بمعنى واحد. ده في 99% من الأحكام، قليل جدا لما يبقى الفاسد له معنى والمبطل له معنى أو الباطل له معنى. قال الجماع عمدا ولو بدون إنزال. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ده إذا فعل فهو إيه؟ مفسد للاعتكاف. ومثله الاستمناء. قال أما المباشرة بغير الجماع كاللمس والقبلة فإنها لا تبطل الاعتكاف إلا إذا أنزل. أنزل يبقى فسد اعتكافه. اثنين، الخروج عمدا من المسجد لغير حاجة. إذا كان يعلم هذا الحكم وفعله متعمدا وليس بناس، وفعله مختارا وليس بمكره، فالخروج عمدا من المسجد لغير حاجة مفسد من مفسدات الاعتكاف. ثلاثة، الردة عياذا بالله، والسكر والجنون. ومثل الجنون الإغماء، يعني لو طرأ على الإنسان جنون أو إغماء بطل اعتكافه. والسكر هنا المقصود به السكر المتعدي، مش واحد أخذ الدواء بتاعه فنتج عن ذلك شيء، ها لا، سكر المتعدي. و أربعة، الحيض والنفاس، لأن ذلك ينافي اللبس في المسجد. قال هذا ويجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب، لأنه هو في عبادة مسنونة تطوعية، فيجوز له أنه هو يقطعها ويجوز أنه هو يكملها. طبعا معروف أن الإكمال أفضل، لكن المسألة هنا هل إذا قطع اعتكافه المسنونة يأثم؟ الجواب لا. هذا ويجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب ويخرج من المسجد إذا شاء، فإذا خرج وعاد يحتاج أنه يجدد النية لأنه كان قطع قطع الاعتكاف. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. انتهى شرح هذا القسم، وهو الصيام من قسم العبادات وملحقاتها، من كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وعلى قيامه وعلى الوفاء بحقه وتمامه، وأن يجزل ويضاعف لنا الأجر والثواب، وأن يحفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان من كل شر ومن كل مكروه، وأن يكتب لنا الخير حيث كان. اللهم آمين.